الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه، نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم شرع المصنف رحمه الله تعالى في ذكر باب الجنايات، وذكر فيها جملة من الأحاديث. نعم، مضى الكلام على حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه الذي قرئ في الدرس الماضي، وكذلك حديث عائشة رضي الله تعالى عنها لا يحل قتل مسلم إلا بإحدى ثلاث، وحديث عبد الله بن مسعود أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء. هذا الحديث الأول متفق عليه، والحديث الثاني حديث صحيح، حديث عائشة. وقد دل هذان الحديثان على حرمة دم المسلم، وأنه لا يحل قتله إلا بهذه الثلاث. ومضى الكلام في الدرس الماضي بإسهاب وإطالة ونقاش حول ما يتعلق بالردة والمفهوم الشرعي الصحيح موضوع الردة، والإفراط والتفريط في هذه المسألة، والغلو والخطأ، وكذلك تضييع هذه المسألة مما هو يعتبر طرفين ووسطا. وبينا المنهج الشرعي الصحيح الذي دل عليه الكتاب والسنة وهدي النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وما اختاره الأئمة الأثبات المحققون كالإمام ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه، وما عليه سلف الأمة من الصحابة والتابعين والأئمة الأربعة بما فيهم أو بمن فيهم الإمام أحمد رحمه الله، الذي ظن كثيرون أنه من أهل الغلو في التكفير رحمه الله ورضي عنه، بينما كان يمشي على هذه السنن ويترسم هذه الطريقة رحمه الله تعالى ورضي عنه. ولكن للحقيقة وجود ضغوط كثيرة في الواقع، وغلبة الجهل أحيانا وقلة التحقيق أحيانا أخرى، أورثت عند بعض العامة الكثير من المفاهيم الغير صحيحة في موضوع الكفر والتكفير والردة والمرتدين. وكما ذكرت صار الناس طرفان ووسط، والمنهج الحق هو المنهج الوسط الذي بيناه باعتبار كفر من كفره الله وكفره رسوله صلى الله عليه وسلم كفرا على الحقيقة، كفرا أكبر مخرجا من الملة، ولكن ذلك وفق شروطه وضوابطه وأحكامه العامة والخاصة وقواعد الشريعة العامة وقواعدها الخاصة، بما ينتج فهما صحيحا وفق ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وينفي الكثير من المفاهيم الخاطئة التي جاء بها أهل الغلاة، وجاء بها الليبراليون، وجاء بها المميعون لدين الله عز وجل. نفت هذه النظرة وهذا المفهوم الشرعي تلك المفاهيم الخاطئة القاصرة التي عالجت موضوع التكفير علاجا غير صحيح. الفائدة الثانية، التارك لدينه كما قلنا مرتد عن الإسلام، ومضى الكلام على التفصيل فيه. والحقيقة الكلام في الدرس الماضي عن التارك لدينه المرتد جاء عفو الخاطر، طبعا على وفق خلفيات من البحوث ومراجعة كلام العلم منذ القدم، ولكن الحقيقة الإخوان جزاهم الله خيرا أثاروا مسألة أثناء الدرس وبعد الدرس في أهمية هذه المسألة وضرورة تحريرها وتبيينها وبيان طريقة القرآن والسنة في ذلك، ومنهج أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والأئمة في ذلك، مما درس مع الأسف الشديد بسبب الجهل وسبب الخطأ في فهم كلام الله وكلام رسوله، وفهم كلام بعض العلماء الذين يبدي ظاهر كلامهم أنهم يتبعون غير هذا المنهج وهو غير صحيح. كما تقدم ذكره في موضوع توهم العموم في كلام العلماء السابقين وتوهم العموم من بعض العلماء السابقين في كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا نص كلام الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى عليه في الخطأ في هذه المسألة، وهي الكفر بالنوع والكفر بالعموم لا يدل على الكفر بالفرد والكفر بالخصوص. وأهم ما خلصنا إليه يعني تلخيصا لهذه المسألة، أهم ما خلصنا إليه أن قضية الحسبة أيضا، إذا قلنا بأن لا يقع الكفر، الكفر يكون صفة هكذا من تركها فقد كفر، لكن هذا المعين لا ينطبق عليه حكم الكفر إلا بوجود شروط وانتفاء موانع. أيضا الحسبة على إقامة الحجة وتطبيق حكم الكفر أيضا ليس مشروعا، هذه من أهم الفوائد، لأن يلزم من ذلك أن تقول تتحرى وتتأكد وتذهب وتناظر وتناقش لأجل أن تقيم أن تظهر الكفر، هذا غير مشروع. نعم، تذهب وتحاج وتناظر وتجادل لتهدي الناس إلى دين الله عز وجل، هذا هو المشروع. لكن لو جاءت قضية قيام الحجة وانتفاء الموانع وقيام الشروط جاء تبعا، فهنا تقيم حكم الكفر ولا كرامة على الفرد وعلى الشخص وعلى المؤسسة وعلى غيرها. لكن ليس هذا متوفرا، وفي الغالب أنه لا يتوفى. ولذلك لاحظ تصرم عهد النبي صلى الله عليه وسلم كاملا في التعامل والتعاطي مع هذه الظواهر كاملا، وتصرم عهد الصحابة كاملا، لم تسجل حادثة تكفير واحدة أجريت فيها آثار الكفر على شخص معين. يعقل ان ما كفر احد من دعاة النبي صلى الله عليه وسلم الى ان انتهى عهد الصحابه بعد بدايه المئه الثانيه؟ يعقل؟ كل هذا يدل على ان المناهج المطروحه في الواقع في الحقيقه، مناهج الليبراليين ومناهج المرجئه ومناهج الغلاة والخوارج وغير الغلاة والخوارج، نقول من اخطا في مساله التكفير. هم ثلاث درجات: خوارج، وهناك غلاة، وهناك من أخطأ في مسألة التكفير. هؤلاء في جهة، والجهة الأخرى كما قلت المرجئة والليبراليون. وجاء هذا المنهج ليترسم طريقة الكتاب وطريقة السنة وهدي النبي صلى الله عليه وسلم، لا ينخرم. أنا أزعم وأمامكم سنين لتجلبوا لي خلاف ما قرر في هذه المسألة. لا ينخرم هذا المنهج في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وسيرة أصحابه. وغاية الأمر، هذه الخلاصة الثالثة وحتى لا نطيل فيها كما أطلنا في الماضي، وغاية الأمر أن يعلم الإنسان إذا أطل إطلالة سريعة على سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وهديه أن يعلم أنه في المكان الخطأ، بس خلاص. إذا قف، لا يتكلم لسانك بشيء ولا تتحرك يدك بشيء، لسانك بتكفير معين أو مؤسسة معينة أو دولة معينة، بفعل، بتفجير، تكفير، بتبرعات، بدعم، بأموال، بمساندة مادية، مساندة معنوية لأصحاب هذا المنهج، أنت في مكان الخطأ، بدليل أن نفس الظواهر ونفس العناصر كانت موجودة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يوجد من النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة ما وجد منك. فإذا كف، روح ابحث يا أخي، أقنعك كلام ابن تيمية ولا منهج الإمام أحمد في التعاطي مع هذه المسائل ولا ما قرر في هذا الدرس، أعجبك الحمد لله ورأيت أنه مقنع وصحيح، وإلا سأل الله عز وجل وقل اللهم جب رب جبرائيل وميكائيل فاطر السماوات والأرض أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط المستقيم. صدق اللج إلى الله عز وجل سبيل لإنارة البصيرة. ولهذا جاء في الحديث وحسنه الشوكاني وغيره: أفضل الناس أبصرهم بالحق إذا اختلف الناس، وإن كان مقصرا في العمل وإن كان يزحف على أسته. مو بالعبرة بالعبادة ولا بالطبعة بالسجود، هذه خير وفضل، لكن خير منها أن يكف الإنسان يده ولسانه عن الناس، وأن لا يكون سبيلا إلى فتنة الخلق وفتنة الناس والإثارة على غير الوجه الشرعي والتغيير بغير الطريقة الشرعية. أنا أقول لو خلصنا بهذه الثلاث أو واحدة منها أحيانا تكفي، وهي نعرف الإنسان أنه في المكان الغير صحيح، والله لكفى. ولا تمشي وراء زيد ولا عبيد ولا قال فلان ولا قال علان. وكما قلت لك في موضوع الكفر بالنوع والكفر بالعموم الذي ذكر الشيخ الإسلام، والكفر بالفرد والكفر بالخصوص، هذا يوهم. قال فلان كذا وكذا كفر، ومن قال كذا كفر، والطائفة فلان كفار، الإمام أحمد قال الجهمية كفار، وسئل عن رأسهم ومنظرهم جهم فسكت. هذا مو بكلام، كلام ابن تيمية عنه يصحح هذا المنهج. الجهمية كفار، قالوا فجهم، قال فسكت. شوف كيف اعتبر النوع، اعتبر الجنس، اعتبر المنظومة العقدية، المنظومة العقدية هذه كفر. فإذا جاء للأفراد، الأفراد تحتاج إلى فرز مسألة أخرى. الثبوت يثبت عنه أولا، أهم شيء الثبوت في أدنى الأمور، لو في كلمة بسيطة، لو تقول الله فلان مر ولا سلم تثبت. فكيف في الكفر؟ الثاني قيام الشروط، انتفاء الموانع، ظهور الحجة، وهذا مع الأسف لا يكاد أن يوجد في مسائلنا. الفائدة الثالثة المفارقة للجماعة، التأكيد لمعنى الخروج من الدين وليس تأسيسا. يعني بعض العلماء يقول أن التارك لدينه هذه عبارة، المفارق للجماعة هذه عبارة تدل على معنى آخر. التارك لدينه المرتد، المفارق للجماعة الذي يخرج عن منهج الجماعة المسلمة اللي هي الأمة، ممثلة مثلا في علمائها، في توجهها العلمي، ممثلة في دولتها مثلا إذا كانت تتبنى المنهج العلمي، لكنها أشمل من قضية أفراد أو قضية دولة، جماعة المسلمين. فلذلك قالوا بالخروج بأمرين، الخروج بالسلاح فيوجب القتل على سلطان المسلمين، والخروج بالبدعة توجب القتل. والصحيح أن كلا الأمرين غير صحيح، فلا مجرد الخروج على السلطان لوحده يوجب القتل، وإن كان قد يقتل تعزيرا لكنه ليس حدا، وليس كل من خرج على السلطان أو افتات عليه استحق القتل حدا. أن الشريعة جاءت خرج يقتل، مما تقول القاتل يقتل والسارق يقطع، لا. ولهذا خرجوا على علي رضي الله تعالى عنه، هذا الدليل وأجمعت عليه الأمة، خرجوا على علي ولم يقتلهم، قاتلهم نعم ولكنه لم يقتلهم. فرق بين القتال وبين القتل. إذا جاءت فئة مثلا وخرجت على هذه الدولة وفقها الله، وامتنعت عن شيء بسيط، شيء يسير، قالوا احنا ما نبغى الخدمات في حينا ولا في قريتنا ولا في بلدنا، وامتنعوا عنها اي خدمة، جاز قتالهم. لو ان شاء الله رصف الشوارع، لو قال ما نبغى الأرصفة، جاز قتالهم، لان امر السلطان لابد ان ينفذ. واذا امتنع هذا على السلطان في رصف الشوارع فسيمتنع في طاعته في اشياء اخرى، وفي طاعته في امور اكبر واكبر، ولا سبيل إلى فرض هيمنة السلطان إلا بالقتال. فيقاتلون ليس لأجل الرصيف، وإنما لأجل بسط سلطان الدولة والمحافظة على هيبتها، ولا نجرئ الناس على ترك أمرها. ولهذا أوصى علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه حين خرج عليه الخوارج، خرجوا عليه الخروج اللغوي، ولا هم أيضا خوارج بكونهم يكفرون بالكبيرة، نعم، لكن من خرج على السلطان فلا يعد من الخوارج، وإنما يعد إيش؟ من يعرف العبارة الفقهية، البغاة. فيغلط بعض الناس، سمي البغاة خوارج والخوارج بغاة. لا، جاء إنسان قال الله
جاء مثلا إقليم يبغى يستقل، ولا حتى محتسبين قالوا والله في منكرات وفي كذا وكذا وفي ما كذا وكذا ونبغى نخرج على السلطان، هذا لا يقول لا يسمون خوارج بالمعنى العقدي الشرعي، وإنما يسمون بغاة. ولهذا ذكر العلماء في أبواب الحنابلة وغيرهم باب قتال أهل البغي، فهؤلاء هم الذين يخرجون على السلطان بالقوة، أحيانا لطلب السلطة أو أحيانا لطلب استقلال إقليم أو أحيانا لأجل منكرات يرونها منكرات مثلا، وربما كان للسلطان فيها تأويل أو له فيها شبهة أو للعلماء فيها خلاف أو لم يكن فيها خلاف، ولكن لغلبة أمر معين أو لعصيان السلطان وخروجه عن أمر الله عز وجل. فهذا يقول أهل العلم إذا خرجوا فهم بغاة ولا يعدون خوارج. ولهذا بماذا تعامل معهم علي رضي الله تعالى عنه؟ قال لا يتبع مدبرهم، خلى يروح لا يتبع مدبرهم، ولا تسبى نساؤهم، ولا يذفف على جريحهم أي يجهز عليه، ولا تسلب أموالهم إلا على وجه التعزير، وهذا راجع إلى السلطان. فإذا أيضا البدعة، هذا الخروج بالقوة المسلحة، هذا راجع إلى السلطان. أولا مشروعية القتال يقاتلهم حتى يخضعهم لسلطانه. الأمر الثاني أنه قد يقتل بعضهم تعزيرا لكنه ليس حدا، قد يقتل بعضهم تعزيرا إذا اقتضى الأمر ورأى أن فيه مصلحة، هناك فتن ستقوم وهناك هيبة للدولة ستنتهك، فهنا قد يحتاج السلطان أو الحاكم أو القاضي إلى قتل بعضهم تعزيرا إطفاء لنار الفتنة. الأمر الثاني قضية البدعة، قال بعض العلماء المفارقة للجماعة تكون كما قلنا بالخروج المسلح، والثاني بالبدعة كذلك. البدعة ليست موجبة للقتل بذاتها، ولكن قد يرى السلطان عن طريق القضاء محاكمتهم وربما قتلهم أيضا تعزيرا إذا عظمت البدعة وفشت وكثر مستمعوها وكثر خطرها، لكنها على وجه كما قلت إنما هي على وجه القلة. ولهذا تجد أنه قد مضى هذا العهد المبارك في هذه البلاد الطيبة، يعني من قتل لأنه ابتدع رغم كثرة الكلام وكثرة ما قيل، وإنما تعالج القضية مرة بالسجن ومرة ببعض العقوبات الأخرى ومرة بكذا وكذا، ليس بالضرورة أن يكون الخارج على الجماعة بالقوة المسلحة أو بما يتعلق بالبدعة أن يكون حدا، لكنه قد يقتلهم الحاكم تعزيرا كما تقدم ذكره. فالصحيح إذن أنها إما أن نقول بأنها تأسيس وليست تأكيدا، فيكون القتل تعزيرا، قتل الخارج على الدولة بقوة السلاح أن يقتل تعزيرا، وهذا قلنا أنه وجه صحيح. الثانية أيضا أن يعزر الخارج بالبدعة، البدعة الجديدة، البدعة الصارخة، البدعة المضادة للدين من أوجه متعددة، فهذا قد يرى الحاكم قتله تعزيرا، وهذا أيضا كما ذكرنا أيضا بأنه منهج صحيح. الوجه الآخر عند بعض أهل العلم أن هذه تأكيد التارك لدينه، أي أنه فارق الجماعة بتركه لدينه، والمسألة يسيرة كما ذكرنا إذا قلنا بأنه ليس هناك حد في هذين الأمرين بالخروج المسلح وبالبدعة، وإنما فيها تعزير أن يقتل تعزيرا إذا كان بدعته خطرة أو خشية من خروجه المسلح أن يكون له أثره الخطر، فيرى الحاكم قتله تعزيرا فيكون بهذا منهجا صحيح. نعم هذا لا يجوز الخروج، هذا يبين وينكر المنكر وينصح الحاكم إذا كان الحاكم هو الذي تسبب جلب هذه الشركة لإلزام الناس بوضع الأطباق الفضائية أو شيء من هذا القبيل، نقول إلزام هنا في هذه الحالة، هذا خطر وأمر عظيم منكر كبير لا يقر عليه أحد، لا فرد ولا مؤسسة، لكنه يبين. ولا يعني هذا أن يتحصنون يسوون خروج مسلح على السلطان، هذا لا يسوغ ولا يجوز. حديث طيب بس حتى ننهي. نعم شيخ، ما حد تكفير لهم عن خطيئتهم، ربما الله أعلم، هي خطيئة خروج الخارج على السلطان كبيرة من كبائر الذنوب، وربما أنه إذا قاتله السلطان وقتله سواء كان في القتال أو أخذه وقتله صبرا عن طريق القضاء باعتبار أنه خارج على السلطان وأن هذا يستحق بحد ذاته التعزير، فقد يكون هذا تكفيرا لذنوبه وقد لا يكون، الله عز وجل أعلم، لأن تكفير الذنوب إلى الله عز وجل. لكن في الجملة نقول نعم، القتل كفارة في الجملة. حديث عبد الله بن مسعود، أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء، فيه دليل على عظم شأن دم المسلم، فإنه يقدم في القضاء ولا يقدم في القضاء إلا لأهميته. طيب هل يعارضه حديث أول ما يحاسب العبد عليه صلاته؟ الظاهر أنه لا يعارض هذا الحديث، وذلك لأن حديث الدماء في حقوق المخلوق وحديث الصلاة في حقوق الخالق، فلذلك نقول أول ما يقضى بين الناس في حقوق المخلوقين هي في الدماء، وفي حقوق الخالق هي في الصلاة، فلا تعارض بينهما، بل ثبت في النسائي الجمع بينهما، وهذا من الطرائف. في حديث ابن مسعود، أول ما يحاسب عليه العبد صلاته، وأول ما يقضى بين الناس في الدماء، جاءت في حديث واحد والحديث الصحيح. نعم يا شيخ وهشام.
وقال رحمه الله تعالى: وعن سمرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتل عبده قتلناه، ومن جدع عبده جدعناه. رواه أحمد والأربعة وحسنه الترمذي، وهو من رواية الحسن البصري عن سمرة، وقد اختلف في سماعه منه. وفي رواية لأبي داود والنسائي بزيادة: ومن خص عبده خصيناه، وصحح الحاكم هذه الزيادة. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يقاد الوالد بالولد. رواه أحمد والترمذي وابن ماجه، وصححه ابن الجارود والبيهقي، وقال الترمذي: إنه مضطرب.
نعم.
وعن أبي جحيفة رضي الله عنه قال: قلت لعلي: هل عندكم شيء من الوحي غير القرآن؟ قال: لا، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إلا فهم يعطيه الله رجلا في القرآن، وما في هذه الصحيفة؟ قلت: وما في هذه الصحيفة؟ قال: العقل، وفكاك الأسير، ولا يقتل مسلم بكافر. رواه البخاري. واخرجه أحمد وأبو داود والنسائي من وجه آخر عن علي، وقال فيه: المؤمنون تتكافأ دماؤهم، ويسعى بذمتهم أدناهم، وهم يد على من سواهم، ولا يقتل مؤمن بكافر، ولا ذو عهد في عهده. وصححه الحاكم.
نعم، جزاك الله. حديث من قتل عبده قتلناه، ومن جدع عبده جدعناه، الحديث في إسناده كلام، وقد ضعفه جمع من المحققين ومنهم الشيخ العلامة المحدث ناصر الدين الألباني، ولكنه اشتمل على بعض الأحكام، وهي قتل السيد بالعبد أو قتل الحر بالعبد، وكذلك أيضا الاقتصاص من السيد لعبده مما يصيبه في ما دون النفس كقطع بعض أطرافه، وحديث ضعيف فلا يكون حجة في هذا، وقد ذهب جماهير العلماء إلى أنه لا يقاد العبد الحر بالعبد. وقد اختلف العلماء في ذلك على قولين مشهورين، فذهب الشافعي والحنابلة إلى أن الحر لا يقص بالعبد مطلقا، واستدل ذلك بقوله تعالى الحر بالحر، وقوله عز وجل واكتبنا عليها فيها أن النفس بالنفس، وأنها مقيدة بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقتل حر بعبد. وبما جاء في مسند أحمد عن علي رضي الله تعالى عنه أنه قال لا يقتل حر بعبد. وذهب الحنفية فقط، هذا قول الجماهير، ذهب الحنفية إلى أن الحر يقتل بالعبد لقوله عز وجل وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، وقول النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنين تتكافأ دماؤهم وهذا مؤمن، والمسألة محتملة، لكن الأظهر هو ما ذهب إليه جماهير العلماء. وأما المالكية فقالوا بأنه لا يقتل الحر بالعبد إلا إذا كان القتل غيلة، إذا قتله على وجه الخفية فتكون حقا لله عز وجل فيقتل به حينئذ، يعني معناه إذا قتله على غير وجه الغيلة فإنه لا يقتل في قول جماهير العلماء عدا الحنفية. لكن لو رأى الحاكم قتله تعزيرا نقول صحيح، مثل ما قلنا في الخروج على السلطان وفي البدعة المناقضة لأصل الدين، وهذا مثله، وقد يتسلط الأسياد على عبيدهم، فقد يرى الحاكم في هذه الحالة أن يقتله تعزيرا حفاظا على أرواح الناس، لكنه ليس لزاما فلا يكون حقا لأولياء الدم، وإنما يكون للسلطان حفظا للأمن وحفظا لنفوس الأرقاء. حديث عمر رضي الله عنه لا يقاد الوالد بالولد حديث صحيح، وقد دل الحديث على أنه لا يقتل الوالد بالولد، وهذا قول كافة أهل العلم، ولم يخالف في ذلك إلا مالك في حالة واحدة أنه إذا ذبحه عنوة، بل نص أحمد قال إذا أضجعه وذبح، أما أن يضرب بحديدة ولا يفعل بأشياء أخرى وهو لا يريد القتل فإنه لا يقص منه على قول الجمهور. والصحيح أنه حتى لو أضجعه وذبحه فإنه لا يقص به. نعم نعم، باب التعزير أوسع، وقد يقتل تعزيرا لسبب أو لبشاعة الجريمة ولشدتها، وسيأتي الكلام إن شاء الله على القتل تعزيرا إن شاء الله عز وجل. حديث أبي جحيفة فيه مشروعية الدية حين ذكر العقل، وفيه فضل فك الأسير كما جاء في الحديث، وفيه أنه لا يقتل المسلم بالكافر، وهذا قول كافة أهل العلم، والمخالف أيضا في ذلك إلا الحنفية فقالوا بأنه يقتل المسلم بالكافر. الرابعة أنه لا يقتل معاهد في قوله ولا ذو عهد في عهده، وقد ورد في قتل المعاهد ما قد علمتم من الأحاديث التي شددت في قتل ذي العهد. الخامسة دل الحديث على أنه يعطي وأنه يسعى بالذمة أدنى المسلمين ولو كان عبدا أو امرأة. وفي حديث أم هانة قد أجرنا من أجرت يا أم هانة. نعم، يعني في إعطاء العهد وإعطاء الأمان للكافر. نعم، اي نعم الشيخ تفضل.
وقال رحمه الله تعالى وعن انس بن مالك رضي الله عنه ان جارية وجد راسها قد رض بين حجرين فسالوها من صنع بك هذا؟ فلان فلان، حتى ذكروا يهوديا فاومأت براسها، فاخذ اليهودي فاقر فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرض رأسه بين حجرين، متفق عليه واللفظ لمسلم. وعن عمران بن حسين رضي الله عنه أن غلاما لأناس فقراء قطع أذن غلام لأناس أغنياء، فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فلم يجعل لهم شيئا. رواه أحمد والثلاثة بإسناد صحيح. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهم أن رجلا طعن رجلا بقرن في ركبته، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أقدني، فقال حتى تبرأ، ثم جاء إليه فقال أقدني فأقاده، ثم جاء إليه فقال يا رسول الله عرجت، فقال قد نهيتك فعصيتني، فأبعدك الله وبطل عرجك. ثم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقتص من جرح حتى يبرأ صاحبه. رواه أحمد والدارقطني وأعلى بالإرسال.
طيب جزاك الله. نعم، دل الحديث على فوائد أيضا، حديث قصة الجارية التي رضى رأسها بين حجرين. الأولى فيه وجوب القصاص حتى لو كان القتل بالمثقل، لأنه قد ذهب بعض العلم على أن القتل بالمثقل يرميه بحجر أو نحوه فإنه لا يجب فيه القصاص. وقال أصحاب هذا القول بأنه لا يجب القصاص إلا بما يقتل، بما يكون معدا للقتل عادة، مثل السكين والسيف والخنجر والرمح ونحوها من الأشياء المحددة وليست المثقلة. لكن هذا القول ضعيف، وقد ثبت القصاص هنا بالقتل بالمثقل.
بالمثقل ايش معنى يا شيخ؟
المثقل مثل الحديد مثلا اللي ليس محددا، ومثل الحجارة، ومثل الأثاث مثلا لو ضربه بأثاث أو
شيخ. هذه ماتت ولا
أو أسقطه عليه؟
هذه الجارية تتكلم، يعني هل أن هذا يعني قصاص ولا قتل؟ سألوها وأجابت
إيه كيف؟ إيه ماتت طبعا،
ماتت بعد ذلك.
هم أدركوها طبعا. نعم
نعم،
هم أدركوها قبل أن تموت. هذا المعنى، أنه حين كلموها ليس معناه أدركوها قبل أن تموت فقالت قتلني فلان. وهذا أيضا أخذ منه أهل العلم على أنه يكون دليلا على القاتل، لأنه لا حظ له في ذلك. وهذا في خلاف أيضا بين أهل العلم، والمسألة تأتي إن شاء الله. المسألة الثانية قتل الرجل بالمرأة، وقد ذهب إلى أنه يقتل الرجل بالمرأة أكثر أهل العلم، بل حكى ابن منذر الإجماع على ذلك رحمة الله تعالى عليه. ولكن جاء عن الحسن البصري أنه لا يقتل الرجل بالأنثى، وكأنه يستدل على ذلك بقول الله عز وجل والأنثى بالأنثى، كأن المفهوم أنه لا يقتل الذكر بالأنثى. وقد منع هذا بأنه قد صح في كتاب عمرو بن حزم أن الذكر يقتل بالأنثى، وهنا منطوق والآية مفهوم، والمنطوق يقدم على المفهوم، وعلى ذلك استقر العمل. فلو الإنسان قتل امرأة وجب عليه القصاص. الثالثة أن القاتل يقتل بما قتل به، وهذا نوع من المماثلة في القتل، وهذا كقوله عز وجل وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، وقوله فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. ولكن لا يستثنى من هذا إلا أن يكون الشيء محرما، كأن يقتله بشرب الخمر، أو يقتله مثلا بإطعامه الخنزير، أو أن يقتله بالسحر ونحو ذلك من الأشياء المحرمة، فإنه لا يجوز أن تقع المماثلة في هذه الحال. ما نقول نسحره، ولا نقول نسقيه الخمر ونحو ذلك. وكذلك قال العلماء لا يقتل باللواط، لأن لو مثلا قتله باللواط يؤتى بشخص يلوط به فإن هذا محرم لا يجوز. ولم يخالف في هذا أي أن يقتل القاتل بمثل ما قتل به إلا أبو حنيفة، يعني أبو حنيفة رحمه الله كثر خلافه في مسائل الجنايات للجمهور، فإنه يقول لا قصاص إلا بالسيف، ويستدل بحديث لا قود إلا بالسيف لكنه ضعيف. حديث عمران بن حصين أن غلاما لأناس فقراء قطع أذن غلام لأناس أغنياء فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فلم يجعل لهم شيئا، رواه أحمد والثلاثة بإسناد صحيح. هذا الحديث على الصحيح ليس محمولا على العمد، وحاشا النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون هذا الغلام لكونه غلام لأناس فقراء أنه لا يقتص منه صلى الله عليه وسلم، ولكن هذه صفة للحال أن هؤلاء غلام لأناس فقراء اعتدى على غلام لأناس فقراء أغنياء، اعتدى على غلام لأناس فقراء بس، وليس وصفا كما يظن. فهذا محمول عند العلماء على الخطأ أو محمول على العمد، لكنهم قد عفوا عن القصاص فلم يبقى إلا الدية. حديث عمرو بن سعيد عن أبيه عن جده
ليس لهم إذا عفوا عن القصاص ليس لهم شيء في الدية،
لهم الدية.
طيب كيف نخرج فلم يجعل لهم شيئا؟
لم يجعل لهم شيئا فيما لو وقع الإعسار. نعم، هذه بعض أهل العلم يقول بأنهم ربما ثبت عليه الإعسار، وربما بأنه كان فيه عفو عن الدية وعن القصاص. أما القصاص فهو ثابت بنصوص الكتاب والسنة وقواطع الأدلة الشريعة على وجوب القصاص في مثل هذه الأشياء،
يعني
أو يحمل على أنها كما ذكرنا نحن في القاعدة السابقة أنها من الأقضية، بمعنى أنه قد يكون الموانع كثيرة، منها أن المكان الذي وقع فيه القصاص غير قابل للمماثلة، فلا يمكن يقع فيه التماثل فيسقط القصاص. وكذلك نقول ونفعل الآن ونعمل عليه أن إذا ما أمكنت المماثلة لسبب معين، لسبب فني يتعلق بحال الشخص والإمكان وعدم الإمكان، فإنه لا يجب القصاص.
كيف نخرج الشيخ فلم يجعل لهم شيئا لفقره، يعني أرادوا دية فلم يجعل لهم شيئا منها؟
يعني بعض العلماء قال أنه على معنى الإعسار، لأن القاتل هنا من الفقراء المعتدي، فربما مثل القاضي، فالقاضي ينظرها مرة يقول لا قصاص لأن في التنازل، مرة يقول لا قصاص لعدم إمكانية تنفيذ القصاص مع أمن الحيف، يسمي الفقهاء أمن الحيف، أن يؤمن الحيف، أو أن يكون معسر لا يستطيع أن يشدد كما هو الظاهر بقوله أنه غلام لأناس فقراء، هذا هو المعتدي، فلا قصاص، ولكن تكون الدية في ماله وليس في مال وليه. حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده في الرجل الذي ضربه بقرن في ركبته ثم أصابه منها عرج، الحديث صحيح، وفيه ما يدل على أنه لا يجوز القصاص في الأطراف إلا بعد اندمان الجرح وأمن السراية، لأن الضربة قد تكون اليوم بعد فترة وشهر وشهرين تكون في موقع معين، لكن أحيانا تكون التهابات، يكون أحيانا اضطرابات، يكون مشاكل معينة قد تسري إلى شيء آخر، أو تنتقل من مشكلة إلى مشكلة أكبر منها، هذا يسميه الفقهاء السراية، تسري الجناية. فهنا يجب إيقاف القصاص إلى أن تؤمن السراية، ولهذا قال فنهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يقتص من جرح حتى يبرأ صاحبه، لكنه لو قال أريدها بصفتها الراهنة، أريد أن يفعل بي كما فعل بي، أو أن يعطينا الدية بقدر ما وصل إليه الجرح الآن، يؤخذ إقراره على هذا ويسقط عليه الباقي كما أبطل النبي صلى الله عليه وسلم عرج هذا الصحابي. فلو أنه أخذ الدية، أو مثلا أنه اقتص له ضربة جاب مكانها ضربة، لكن الضربة الأول أصابت الثاني بالعرج وضربة الثاني لم تصبه بالعرج يسقط حقه لأنه الذي أسقطه بنفسه حين تعجل طلب القصاص والدية قبل أن يستقر الجرح أو أن تؤمن السراية.
طيب نهي النبي صلى الله عليه وسلم ما يعني يستقر الحكم
يعني نعم هم يقول بعض الفقهاء كما قال الشيخ بعض الفقهاء يقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم جعلها مرحلة في التشريع الأولى حين جعلها إليه ثم حين رأى آثارها صلى الله عليه وسلم نهى أن يقتص من جرح حتى يبرأ صاحبه ليس كذلك لكن الذي عليه العمل الآن وعليه قول أكثر أهل العلم بأنه لو رضي بذلك كأنما أسقطه ما الذي يمنع من الآخر بذلك والنهي هنا إنما هو نهي كراهة لا تحريم بمعنى يقول يستحب لك أن تفعل هذا لا, 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 لا تتعجل ثم تندم يعني لو جاء أنا تنازلت نهائي تنازلت عن هذا الجرح وعن سرايته ثم سر الجرح ما يسقط حقه في السراية والجرح سقط فكذلك الحال هنا ولا وهذا هو الأقرب الله أعلم يعني ليس هذا كما يفهم بعض العلماء أنه استقرار للتشريع أنه كان مأذونا بطلب القصاص قبل اندمان الجرح ثم استقر الأمر على النهي عن القصاص إلى أن يندمل الجرح الجواب لا ما يظهر هذا ولهذا العمل عليه الآن لو جاء يطالب وقال أنا لا أطالب إلا بما أصابني الآن فقيل كتبنا إلى الأطباء والأطباء قالوا بأن الجرح لم يندمل وقد تسري الجناية فقال يريد أن يفعل به كما فعل به ولو سرت الجناية هنا يؤخذ إقراره على هذا ويسجل طلبه ثم تكون القصاص أو الدية إن كان القصاص صحيحا واكتملت شروطه أو الدية فإذا سرت سقط حقه في السراية في ماذا؟ إيه نعم لا المضروب يقول أقبني أي اجعل لي القول وافعلوا به كما فعل بي نعم نعم ولكنها هذا عرج وهذا لم يعرج المضروب الأول أصابه العرج من الضربة والآخر لم يصبه العرج من القصاص أي نعم أي نعم يا شيخ.
وقال رحمه الله تعالى وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال اقتتلت امرأتان من هذيل فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها فاختصموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن دية جنينها غرة عبد أو وليدة وقضى بدية المرأة على عاقلتها وورثها ولدها ومن معهم فقال حمل بن النابغة الهذلي يا رسول الله كيف يغرم من لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا استهل فمثل ذلك يطل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذا من إخوان الكهان من أجل سجعه الذي سجع متفق عليه وأخرجه أبو داود والنسائي من حديث ابن عباس أن عمر رضي الله عنه سأل من شهد قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنين قال فقام حمل ابن النابغة فقال كنت بين امرأتين فضربت إحداهما الأخرى فذكره مختصرا وصححه ابن حبان والحاكم.
نعم فيه أيضا مسائل الأولى أن دية الجنين إذا سقط من الضربة ميتا أن فيه عبد أو أمة وقدر الفقهاء قيمتها بخمس من الإبل. الثانية وهذا القول هو قول أكثر أهل العلم الثانية وجوب الدية على العاقلة وهذا قول الجماهير والعاقلة اختلف العلماء فيها فبعضهم قال هم الورثة وبعضهم قال هم العصبة وبعضهم قال هم أقرب الناس واختار الإمام تيمية أن العاقلة ترجع إلى العرف. فإذا قال أهل العرف أن الذين يتعاقلون عادة في هذه الأمور هي مثلا الأقارب أبناء العم إلى الدرجة مثلا الثالثة أو الرابعة أو الخامسة مثلا، فإنهم يجمعون وتقسم عليهم الدية الذكور فقط، وهذا هو الأقرب. أي العاقل ليس هم الورثة، والعاقل ليس هم العصبة فقط فيما لو لم يكن هناك ورثة، لأن العصبة قد يكون العصب واحد، لكن العاقل هم الذين يحمل بعضهم عن بعض الدم عادة. وقد يقول الإنسان لا عاقلة له، يكون مقطوع من شجرة مثلا، ما يعرف ابن عمه ولا يعرف أقاربه، وإن كان أيضا نسيب لكن ما عنده، لو قال وين أقارب قال ما أدري، هذا ليس له عاقل. لكن بعض الناس أحيانا تكون الشجرة عندهم واضحة، ومعروف أن العاقلة في هؤلاء هم 100 شخص، والعرف في 100 شخص كل واحد يدفع 1000 ريال مثلا، فيأتي الخبرة والعرف يقولون يؤخذ 100 شخص من أقرب أقاربه حتى نصل إلى الشخص المعين، إلى عفوا إلى اكتمال الدية. والحقيقة هذا القول من أعدل الأقوال ومن أحسنها، وبيتحقق العدل ويتحقق تحامل الناس بعضهم عن بعض، ولا تكون على الوارثة وتكون على العصبة، وقد يكون قلة، وهذا أعدل الأقوال. بل بعضهم قد عداه في الوقت الحاضر إلى ما يسمى بالجمعيات، وما يسمى بالجيران أحيانا، وما يسمى بالنقابات أيضا تحمل عن موظفها وعن الملتحق بها. فنظرية العرف عند شيخ الإسلام رحمه الله في موضوع العاقلة قد تشمل ما هو أكثر من الأقارب ومن العصب. الرابعة كراهة السجع، لا سيما إذا أريد به معارضة الشرع. الخامسة، ما هو الجنين؟ الجنين إذا كان مضغة ولا نفخ فيه الروح ولا ظهر فيه الصورة، ما هو الجنين الذي يجب به عبد أو أمة أو 5 من الإبل؟ فالقول الأول بأنه لا بد أن يعلم أن الجنين قد تخلق وجرت فيه الروح حتى يوصف ضربه وموته بسبب الضربة بأنه قتل، وإن كان مجرد لحمة فهذا ما يقال قتله. هذا القول الأول. القول الثاني أنه إذا ظهرت فيه صورة الآدمي بشكل ظاهر، أو قال أهل الخبرة بأن هذا كلام الشافعي ترى من أكثر من 1000 سنة، إذا قال أهل الخبرة بأن هذه حمل لم يكتمل، يعني لو تأتي للطبيب تعطيه اللحمة هذه قد كذا، ربما ما بان فيها يد ولا بان فيها رأس، لكن يجي يحللها ولا يشرحها يقول لك هذا إنسان، يقول هذه بدايات القلب، هذه بدايات كذا، هذا الدماغ، أول ما يبدأ الدماغ هذا دماغ، لكن لا يعرف، لأن لو شفته بالظاهر قلت هذا قطعة لحم قد كذا لا تعني شيء. فالشافعية يقولون أن يشهد أهل الخبرة بأن ذلك أصل الآدمي ويعرفون ذلك.
والقول الأول
احنا قلنا بأنه بنفخ الروح بتحقق الحركة أو غلبة الظن من ظاهر الجنين بأنه قد تحرك. الثانية أنه يكفي صورة الآدمي أو أن تكون ما ظهر هو أصل الإنسان بشهادة أهل الخبرة. وأما الآن فهو متيسر عن طريق التشريح وعن طريق التحليل، يعرف بأن هذا بأنه متخلق وأنه أصل الإنسان، وهذا هو الأقرب، أن إذا عرف أن هذا الجنين قد مات بسبب هذه الضربة وكان ما نزل يعتبر عند أهل الخبرة هو أصل الإنسان وجبت فيه الدية، وإذا لم يظهر هذا عند أهل الخبرة لم تجب الدية. قال الطبيب والله أنا ما أدري، هذه أمور غير قابلة للتحليل، العينة غير صالحة للتحليل، العينة تلفت تعفنت فما استطاع أن نصل إلى هذه الذي خرج، هل هو أصل الإنسان أو ليس بأصله؟ فهنا لا دية. إيه نعم، حتى بس نخلص الأحاديث الشيخ.
وقال رحمه الله تعالى: وعن أنس رضي الله عنه أن الربيع بنت النضر عمته كسرت ثنية جارية فطلبوا إليها العفو فأبوا، فعرضوا الأرش فأبوا، فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأبوا إلا القصاص، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقصاص. فقال أنس بن النضر: يا رسول الله، أتكسر ثنية الربيع؟ لا، والذي بعثك بالحق لا تكسر ثنيتها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أنس، كتاب الله القصاص. فرضي القوم فعفوا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من عباد الله من لو أقسم على الله لا أضره. متفق عليه، واللفظ للبخاري. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتل عنيا أو رميا بحجر أو صوت أو صوت أو عصا فعقله عقل الخطأ، ومن قتل عمدا فهو قود، ومن حال دونه فعليه لعنة الله. أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجة بإسناد قوي.
نعم، حديث قصة أنس بن النضر مع الربيع في كسر ثنية الجارية فيه دليل على القصاص في السن، والصحيح أنه سواء كان قلعا من أصله أو كان كسرا فيفعل به كما فعل، وهذا ممكن. والصحيح أنه يكون القصاص بكل شيء تمكن فيه المماثلة مع أن الحي، أن يؤمن الحي، ما يكون في زيادة، حتى لو في الجرح أو في الشجة أو في السن، مو بلازم تصل إلى عظم. الطبيب يجي يعرف عن طريق الأشعة المقطعية، يقول بأن الجرح هنا في هذا المكان قد وصل هنا 3 سنتي، هنا 4 ملي، و5 ملي، و6 ملي، حتى كان 8 سنتيمترات أو 7، فيأتي الطبيب ويقص من هنا كما فعل به تماما، وهكذا. فالصحيح أنه كل شيء أمكن فيه القصاص ومماثلة مع أمن الحيف، وهذا مرجعه إلى من؟ إلى الأطباء. فإذا قال الأطباء يمكن المماثلة في هذه الجراحة أو الشجاج مع أمن الحيف، وجب فيها القصاص، وإلا فالدية أو الأرش. حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما،
الفرق بين الشيخ الأرش والدية؟
الدية مقدرة، وأما الأرش والحكومة ففي أشياء غير مقدرة. أحيانا النقص الحاصل للإنسان، يقول مثلا الحكومة يقدر هذا الجرح في عبد على الحكومة، فينظر مقدار كم ينقصه، قال ينقصه 10%، فيعطى 10% من دية، يعطى الحر 10% من دية الحر، هذه تسمى حكومة، وهي تقدر تقدير تعويضي في الوقت الحاضر. من قتل في عمية، أي قتل في مكان عميت فيه الأمور ولم تظهر كالزحام الشديد وكالتقاذف بالحجارة بين مجموعة ومجموعة دون أن يعرف من هو القاتل، قال: فعقله عقل الخطأ، ومن قتل عمدا فهو قود، ومن حال دونه فعليه لعنة الله. الحديث دل على أن من لم يعرف قاتله فإنه تجب فيه الدية وتكون على العاقلة. وقيل هذا طبعا بعد القسامة، هو لا يعرف من هو الذي قذف، من هو الذي فعل، من هو الذي وطئ، بعد أن يحلف المجني عليه الأيمان الشرعية على أن الجاني هو فلان، فهنا تكون عليه الدية ولا يكون فيه كف ولا يكون فيه قود. القول الثاني بأنها تكون على بيت مال المسلمين، والصحيح هو القول الأول، لأنه قد دل الحديث على قال: فعقله عقل الخطأ. وذهب الحسن البصري رضي الله عنه ورحمه أن ديته تجب على جميع من حضر. قالوا بأنه مات بفعلهم ولأنها لا تتعداهم إلى غيرهم. وقال مالك بأنها هدر. فمعنى هذا أنه لا شيء فيها. والقول الآخر واعتبار الحلف في هذا قسامة ويستحق بها الدية.